بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في مع إن إبراهيم كان أمة. وقبل أن أبدأ في موضوع اليوم، أرسل لي أحد الأخوة نصا لشيخ الإسلام محمد بن ذهب رحمه الله حول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وأرسل لي أيضا نصا آخر عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، قال فيه: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، لأن الذي يمشي معه مجموعة من الناس هل يخاف؟ هل يستوحش؟ ما يستوحش. فكذلك إذا كنت أنت أمة، نعم، كما كان إبراهيم، فإنك لا تستوحش. نعم، قال قانتا لله. لاحظ التفسير الدقيق، أعيد تفسيره لأنه إمام وعي كلماته معدودة. من ميزة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه رجل عملي، وبهذا أنا أنصح طلاب العلم أن يأخذوا معنى بعيد قد لا ينتبه له البعض. أعطيكم مثل، وسبق أن تحدثت عن هذا، مثل كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب، ذكر 130 مسألة. جاء بعض طلاب العلم وفقهم الله وسددهم ورحم من مات منهم وزادوها إلى 200، وبعضهم زادها أكثر. فقلت أن الشيخ محمد عبد الوهاب ما جاء يبحث مصنف كما نبحث الآن في رسائل الماجستير والدكتوراه ليعد كم مسائل الجاهلية، أراد أن يأتي بمسائل الجاهلية الموجودة في زمنه. يعني لو أن إنسان ذهب لطبيب مريض، هل الطبيب يجلس يعد له كل الأمراض المتوقعة للجسم أو يذكر له الأمراض الموجودة فيه هو؟ شيخ الإسلام عندما عد 130 مسألة مسائل الجاهلية، يقول مسائل الجاهلية الموجودة في زمننا والتي يعني لا بد من إزالتها. ولذلك جاء أحد الباحثين فعلا وقدم رسالة وأثبت أن كل مسألة ذكرها شيخ الإسلام كانت موجودة في زمنه. ما أراد يصنف مصنف في كم عدد مسائل الجاهلية. فإذا له عبارات جميلة، وكتاب التوحيد هذا الكتاب البسيط في مظهره العظيم في أثره وفي قوته. ما أحوجنا إلى العلماء والطلاب العلم اللي بهذا المستوى يؤلف ما ينفع الناس، ما يعالج مشكلات الناس. فانظر إلى عباراته، يقول إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنهم من المسلمين. انظر فتح المجيد الجزء الأول 157. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد من أن يصل إلى الثناء فقط، ولكن يقصد منه أمران: الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ثانيا أن يقتدى به كما أثنى الله جل وعلا على إبراهيم وغيره. فكذلك هذا الذي نريد عندما تحدث عن إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. اليوم نقف مع مسائل يسيرة في سيرة إبراهيم عليه السلام، لأن الوقت بدأ يضايقنا، وسأحاول أن أكمل إن شاء الله هذا الموضوع كما قلت لكم في الدرسين القادمين، أو نضطر إلى درس ثالث فقط لموضوع إبراهيم عليه السلام، لأن من أجل أن يخرج متكامل، ولو ليس التكامل الذي أريد، ولكن هذا الذي استطعنا إليه. أولا، الدعاء عند إبراهيم عليه السلام من أكثر من ذكر الله جل وعلا في القرآن، ذكر دعاءه إبراهيم عليه السلام. نجد دعاءه في القرآن في مواضع عدة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اجعلنا مسلمين لك. ونستمر لو نجلس نحصر الدعاء عند إبراهيم، عجب. فإبراهيم عليه السلام كان كثير الدعاء. لما أخذ الجبار زوجته ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ قام يصلي ويدعو. لما ذهب وضع إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم واختفى عنهم، جلس يصلي ويدعو. فإبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن كان يستخدم الدعاء استخداما عظيما. أقول هذا لأن أمتنا من أوحمس ما تحتاج إليه الدعاء. لكن أحيانا أسمع عبارات ما تعجبني، يقول بعض: وأقل شيء هو الدعاء. لا يا أخي الكريم، ليس أقل شيء الدعاء، من أعظم الأشياء هو الدعاء. من قال لك الدعاء من أقل الأشياء؟ لكن الدعاء أيها الأخوة له شروط، له آداب. أين دعا أعظم دعاء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين؟ وهو يواجه المشركين، وبدأ يدعو حتى سقط رداءه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وضمه من خلفه وقال كفاك مناشدتك لربك فإنه لن يخذلك. ما دخل في جوف الكعبة يدعو، بينما عندما جاء الصحابة في مكة وهم عند الكعبة يقول ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن نركنوا إلى الدعاء فقط مع أهميته، يريد من العمل. فكان أعظم دعاء وهو يقابل المشركين. ويقول الله جل وعلا في سورة البقرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ما قالوا هذا قبل أن يخرجوا. إذن نحن مع الدعاء نحتاج العمل الجاد، ومع ذلك ندعو، لا نعتمد على أحد من دون الآخر. فإبراهيم عليه السلام مدرسة في الدعاء وفي تنوع الدعاء وفي اختلاف الدعاء، ما ترك مناسبة إلا ودعا فيها إبراهيم عليه السلام. ثانيا في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه دعوة من إبراهيم عليه السلام لكم وأنتم من أبناء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إبراهيم إمام الموحدين في زمنه، مع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل نحن خفنا من الأصنام ومن الشرك كما خاف إبراهيم عليه السلام؟ بعض الناس عنده أمان، بل قد يصاب بغرور والعياذ بالله. هذا خلل الحقيقة في المنهج. عند ابن أبي مليكة يقول لقيت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة سؤال الجاد وهو مبشر بالجنة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشره بذلك وهو راض عنه، يسأله يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لأنه الذي يملك القائمة السوداء، قائمة المنافقون، حذيفة رضي الله عنه. يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر يسأل سؤال جاد، ولذلك أجاب حذيفة قال لا ولم يجيب أحدا بعدك، لم يجيب على أحد بعده. فكانوا يخافون على أنفسهم النفاق، وإبراهيم عليه السلام يدعو الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أقول هذا لأن هناك من هو يحسن في أمان، والإنسان يخشى من الفتنة، وخاصة أننا في زمن الآن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما قال منافقا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. إخوة الكرام، لبيان حقيقة هذا الأمر ارجعوا 20 سنة، 15 عاما، وتأمل بعض الأشخاص الذين كنت تعرفهم، هم طيبون ومسلمون، لكن هل هم على منهجهم الذي عرفتهم قبل 20 سنة 15 عاما؟ أو هؤلاء فقط هم الذين عليهم الفتنة وأنا وأنت في أمان؟ كلا والله نخاف، والله إننا نخشى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون الفاسقون. لا الأمن مكر الله عظيم أيها الأخوة، لا نعمل مكر الله جل وعلا، لا بد من أخذ أساليب الهداية وأساليب الثبات وأسباب الثبات. فإبراهيم عليه السلام يعلمنا هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض الناس قد يرفع لواء السلفية ويعتقد مسكين أنه إمام موحدين، ولكنه يقدم طاعة البشر على طاعة رب العالمين. نعم، تجد أن عنده مرونة في طاعة الله جل وعلا، ولكن في طاعة بعض البشر لا، صارم وحاسم واضح. أين سلفيتك؟ أين توحيدك؟ وهو يتصور المسكين أنه هو الذي رافع لواء السلفية في هذا الأمر أو لواء التوحيد، وجالس يوزع الألقاب على الآخرين، هذا مبتدع وهذا فيه وهذا فيه، ويتصور أنه في أمان. لابد أن نخاف، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يجعلنا نخشى. والله أيها الأخوة نخشى على أنفسنا، نخشى على توحيدنا. ولذلك كنت أقف وأتساءل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه، وفي رواية 40 أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكنت أتساءل لماذا 100 أو 40، يعني عدد يسير، لكن انظر للضابط لا يشركون بالله شيئا،
لا رياء، لا سمعة، لا ليس في أي نوع من أنواع الشرك الظاهر أو الخفي، المعلن أو غير المعلن.
وحقيقة أيها الأخوة، الموضوع خطير جدا، فكل من يخشى على نفسه وليراجع نفسه. إذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو بهذا الدعاء المؤثر الذي نقرأه في كتاب الله جل وعلا ويلقى إلى يوم القيامة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان هكذا الصحابة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه في أذان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويخشى على نفسه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن في أمان وراحة. فحذاري حذار، خاصة مع هذه الأزمان، أزمان الفتن، والله المستعان. هذا الأخ بس ينبه يقول إن الحلقة ليست اليوم، بعد اثنين أسبوع الإسلام الليبرالي، تصحيح معلومة أنا قلت هذه الليلة على حسب الورقة التي جاءتني، فيقولنا بعد أسبوعين، وأنبه إلى هذا. نعم، خطأ من الورقة وأنا فهمتها خطأ. أيضا أيها الأخرى، وأختم بهذه الوقفات فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام، في آية في سورة العنكبوت، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه القضية تحتاج إلى إخلاص العبودية لله جل وعلا وارتباط القلب بالله جل وعلا، وقد تكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع عدة. هذه الآية في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بين. أحيانا عندما نقرأ هذه الآية نتصور أن هذا خاصة في الأصنام أيها الأخوة، ولكن ماذا نقول في آية الأحزاب؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. التقليل للرجال، التعصب للرجال، الحزبية لبعض الرجال أو بعض الجماعات، قد ينطبق على شيء من هذا القول. ألم يقل الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الأمر عظيم، تبرؤ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يقول الشيطان، إني كبرت، هكذا يعني الشيطان يكفر بهم ويتبرأ منهم، إني كبرت بما أشركتموني من قبل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم من المتقين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا رب ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكذلك قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترجم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا يهزنا هزا، القضية ليست فقط الكفر والشرك، بمقدار ما اتباع إنسان لإنسان بدون دليل وبدون بينة، إما تعصب لقبيلته إذا قالت حذاري فصدقوها فإن القول ما قالت حذار. لا يا أخي الكريم، من أشكال عندنا تعصب لقبيلة، تعصب لعالم، تعصب لداعية، تعصب لجماعة، تعصب لبلد، كله يدخل في هذا المعنى. والناس بين مقل ومكثر، منهم من يكون تعصبه يدخل في جانب الظلم، ومنهم من يصل العياذ بالله إلى الكفر. ولذلك ألا تلحظون من حيث نشعر أو لا نشعر أن هناك تعظيم لبعض الأفراد أو تعظيم لبعض الجماعات أعظم من تعظيم أمر الله جل وعلا أو نهيه؟ هنا خطورة الحزبيات، هنا خطورة التقليد. إبراهيم عليه السلام في آية العنكبوت كما جاءت هذه الآية يدق جرس الإنذار ينبهنا لهذا المسألة التي جاء القرآن في أكثر من موضع يحررها ويبينها. فكل منكم ينظر أين هو؟ أخي الكريم، كل منا يموت وحده ويقبر وحده ويبعث وحده ويحاسب وحده ويعبر على الصراط وحده. أسأل الله أن نعبر الصراط إلى جنة نعيم. انظر لكم في قلبك تعصب لشخص بالهوى لا بالحق، تعصب قبلي، تعصب وطني، تعصب حزبي، تعصب أي نوع من أنواع التعصب، يكون المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعني أننا لا نقتدي بعلمائنا، لا، لا نقتدي بدعاتنا بسلفنا، كلا، لكن نقتدي بهم بالحق وليس بالتعصب والجاهلية التي يسلكها البعض. إبراهيم عليه السلام أمة في هذا، ولذلك ذكرت لكم ومما يؤكد هذا المعنى أيضا أنه يلفت النظر أيها الأخوة في هذا السياق قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جلست أتأمل، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إمام الموحدين، وهو المعصوم، وقد لقي ربه، ويقول الله جل وعلا ثم أوحينا إليك، ما قال اتبع إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم، ويقول في سورة آل عمران قل صدق الله فاتبعوا، ما قال فاتبعوا إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ومن يرغب، ما قال عن إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ما قال فاقتد به، واتبع سبيله، ما قال واتبع من أناب إلي، قال واتبع سبيله من أناب إلي. مع أنه لا شك أن اتباع إبراهيم عليه السلام اتباع لملته، لا شك في ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا شك في ذلك، لكن رسالة للأمة. لأن الأنبياء معصومون عليهم السلام، لكن من بعدهم ليس معصوم، فكأنه يقول لا تتبعوا الأفراد، اتبعوا الدين، اتبعوا الملة. حتى إذا انحرف الفرد، الأنبياء معصومون حاشاهم من ذلك، لكن بعدهم ليس بمعصوم، حتى إذا انحرف الفرد لا تنحرفوا تبقون على ملته. كم تغير من بعض الناس، كم تغير من بعض طلاب العلم، كنا نعرفهم بوضع فأصبحوا في وضع آخر. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن الاتباع للملة ليس للجماعة ولا لزعيم الجماعة ولا للعالم ولا لشيخ القبيلة ولا للأب، لا، الاتباع للملة. هكذا يقرر في القرآن حتى في قصة إبراهيم عليه السلام، ويركزها ويكررها أنها مرادة. فما أحوجنا إلى هذا البعد في الفهم حتى لا نتعصب لأفراد ونفاجأ يوم القيامة وقد تبرأوا منا. نعم، لأن بمقدار تعصب إنسان لإنسان بالباطل سيتبرأ منه، وعلى رأس هؤلاء الذين سيتبرأون هو الشيطان، وقد تبرأ الشيطان كما تعلمون في بدر من قريش، من كفار قريش، إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ثم يقول إني أخاف الله، الشيطان أخاف الله، ويوم القيامة يتبرأ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول أنتم ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا يقول الشيطان يوم القيامة. وهذا والله الخذلان والخسارة والكبت والإهانة. تصور إنسان متعصب لشيخ أو لجماعة أو لزعام بالباطل يفاجئ يوم القيامة أول أن يتبرأ منه، هذا عذاب فوق العذاب يا أخوان، هذا كبت فوق الكبت. لما الأعضاء تشهد على صاحبها ماذا يقولون يوم القيامة؟ يقول كنا، نعم، عنك نقاتل نجاد، لكن حتى تتبرأ الأعضاء بعضها من بعض، تشهد عليهم ألسنتهم، تشهد عليهم أرجلهم، تشهد عليهم أيديهم، الحق حق.
فانظر إلى إيمانك، انظر إلى توحيدك، هل هو خالص لله جل وعلا؟ هل قلبك معلق بالله جل وعلا؟ أو ربنا إن أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، النتيجة لكل امرئ منهم من شأن يغنيه. ما أحد والله يسأل عن أحد، حتى ورد أن عيسى بن مريم الذي تعتبر مريم عليه السلام أمه وأبوه يسمى عيسى بن مريم، ينسب إليها، وهو من هو من أولي العزم من الرسل، ويقول يا ربي لا أسألك مريم بنت عمران، لا أسألك إلا نفسي نفسي نفسي. الأمر جد، فحرر قلبك من العبودية لغير الله جل وعلا، وهذا لا يتعارض مع الاتباع ولا يتعارض أقصد مع الاقتداء بالحق. إذا استطعنا أن نجرد قلوبنا وأن نكون مخلصين لله، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، الإسلام لله والاستسلام لله وإخلاص التوحيد، هكذا يقرر إبراهيم عليه السلام، وهذا تقرر الآيات التي ورد عن إبراهيم عليه السلام، بهذا فعلا يكون التوحيد. حتى لا أطيل عليكم أقف عند هذا الحد، ولكن نبه أحد الأخوة لعمل المرأة في الأسواق النسائية، أقول ننتبه لهذا الشر القادم، لا بد من وقفة حازمة، من مكاتبة المسؤولين، من الإبراق لهم، لأن الأمر إذا وقع يصعب إزالته، ولكن قبل أن يقع وقد بقي شيء من الوقت لتطبيق هذا القرار، أن نناصح ولاة الأمر، أن نناصح المسؤولين، أن نتكلم مع العلماء رجال نساء، أن نبرق في المسألة ليروا منا أننا لا نرضى بذلك. وثقوا أنكم إذا عملتم جد وصدق وإخلاص بإذن الله ستكون النتائج إيجابية، ومع ذلك لن يسألكم الله جل وعلا عن النتائج، إنما يسألكم ماذا عملتم، ماذا فعلتم، وأعوذ بالله أنكم شهداء زور. وما طلبنا منكم إلا بالحكمة والبينة، بخطاب، ببرقية، بمكالمة، بزيارة العلماء، بنصحهم، بزيارة حتى هؤلاء المسؤولين تخويفهم بالله جل وعلا. هذا باب شر عظيم فتح، إن لم يغلق قبل انفتاحه فما ندري ماذا يحدث بعد ذلك. أسأل الله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وأن يرد على الكائدين، أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يخذلهم، وأن يريح المسلمين منهم، وأن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيل كل في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع البلاء عن المأسورين، وفرج عنا وعنهم السكينة على قلوبهم. اللهم فرج عن إخواننا في جنتنامو وفي بغريب وفي سجون الظالمين، في أرض فوق كل أرض وتحت كل سماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.